السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي قناة الندى الكرام، أينما كنتم مرحبا بكم. يتجدد لقاؤنا معكم في مجالس العلم، وهذا هو مجلس علم المواريث الذي يشرفنا فيه ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ علاء عامر. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله حسين، تفضل.
شيخنا الكريم، في الحلقة الماضية كنا انتهينا من شرح كتاب مباحث في علم المواريث للشيخ الدكتور مصطفى مسلم.
نعم.
والكتاب شرح لطيف يسير على نظم الرحبية للإمام محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي الشافعي رحمه الله.
نعم.
فنستأذن فضيلتكم ونستعين الله جل وعلا ونبدأ في مراجعة لطيفة سريعة على نظم الرحبية مرة أخرى. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يسعدني ويشرفني أن أبدأ مع الإخوة الكرام طلبة العلم في مراجعة على علم المواريث على المنهج الذي رسمناه ودرسناه قدر ما استطعنا بفضل الله جل وعلا. هنعمل مع بعض يعني طريقة بسيطة موجزة في المراجعة، وأرجو أن جميع الإخوة طلبة العلم يتابعوا معانا، يكون معاهم الكتاب ويكون معاهم المتن، متن الرحبية كما قال الأخ حسين. معنا متن الرحبية، هنقرأ من المتن، مش متن الرحبية، من نظم الرحبية. هنقرأ، هيقرأ الأخ حسين يعني باب من الأبواب وأنا أعلق عليه. ليه؟ هذا سيكون أسهل علينا في مراجعة الكتاب، وأنا لن أسهب. أنا مسألة كلها إجمال، إجمال ما تم تفصيله من قبل، مش أكثر من ذلك، ولكن لننبه الطلبة حتى إذا انتهينا من المراجعات وهم بعض الإضافات الأخرى التي سنضيفها في حلقة قادمة إن شاء الله. إذا أخواننا الكرام تفضلوا بعمل امتحان لجميع طلبة العلم، وهذا يكون رائع جدا جدا، يبقى أنت حضرتك ذكرت المادة معنا كاملة ثم عدت عليها بالمراجعة إن شاء الله جل وعلا. قبل ما أبدأ لي تعليق فقط بمناسبة حضور الأخ حسين معنا اليوم، أذكر بالخير الأخ الفاضل محمد حمزة الذي غاب عنا اليوم، أسأل الله أن يسلمه من كل ما كنت مسوء، وأشهد الله أن الأخ محمد كان فاضلا كريما أدوبا خلوقا، وكان دائما في حلقات بيحب يعني يناكفني شوي، عكسني، ليس من باب أنه يوقع بي، لكن كان دائما يحب أن يزيد المعلومة وضوحا لطلبة العلم، فنذكره بالخير وندعو الله له بالخير له ولأهله ولأولاده، وعلى أخص لابنته الشاعرة الصغيرة التي أرجو أن يبارك الله فيها. وبعد نرجع إلى درسنا أخ حسين، نبدأ الآن في ما نريد،
نظم الرحبي.
نظم الرحبي هتقرأ؟
نعم.
ونعلق تعليقات يسيرة إن شاء الله، تفضل أخ حسين.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة.
نعم.
أول ما نستفتيح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفراض، إذ كان ذاك من أهم الغراض، علما بأن العلم خير ما سوعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها، أفراضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد. الحقيقة أنا أبتسم لأن قراءة المتن الرحبية شيء ممتع، ممتع حقيقة أنك تجيد قراءة المتن، لأن قراءة المتون بل وحفظ المتون هي الطريق الميسر لحفظ العلم وتلقيه، كما قال الإمام النووي في مقدمته على المجموع، قال أن تحفظ من كل فن متنا. عندك متن احفظه، هذا نظم، نظم الرحبية. علماؤنا رحمهم الله وبارك لنا في من بقي منهم أكثر من المنظومات، منظومات كثيرة جدا كتبت في المواريث لتسهيل هذا العلم، ولكن هذه المنظومة خصيصا بارك الله فيها وجعل لها انتشارا رغم أنها نظمت على المذهب الشافعي، إلا أنه سبحان الله يشرحها الأحناف ويشرحها الحنابلة ويشرحها أبناء مذهب مالك خلافا لأبناء مذهب الشافعي، كلهم يشرحونها أنها منظومة بارك الله فيها، لعل صاحبها رحمه الله وغفر الله له كان بينه وبين الله أمرا معينا فبارك الله فيها، ربنا جل وعلا ندعوه أن يتجاوز عنه. نقول بالله التوفيق، الإمام محمد بن علي الرحبي من رحبة قرية من أعمال دمشق على ما قرب من دمشق، واشتهر بهذا العلم واشتهر بالفقه وأوجز فيه هذا العلم بهذا النظام. هو سار على نهج سلفنا الصالح ممن سبقوا من أهل العلم، هو أنه أول ما يستفتح النظم يستفتحه بذكر حمد الله جل وعلا، هذا خلق رائع طيب، ثم بعد أن يحمد الله جل وعلا يثني بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلم أن هذه الطريقة قديمة عند العلماء، نوم دائما يعني يبدأون بالحمد والصلاة ثم في آخر القصائد والمتون يختمون أيضا بماذا؟ بالصلاة، مش كده حسين؟
نعم.
في آخر القصيدة يختمون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن العلماء عندهم عقيدة أي عمل صالح كذا وضع بين دفتين الأولى فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثانية فيها الصلاة على وسلم، هذا العمل يكون له نصيب عالي جدا من القبول، وهذا من توفيق الله جل وعلا لهم. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دين الإسلام محمد خاتم رسل ربه إعلان عن عقيدته رضي يعني غفر الله له. يقول بعد ذلك ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، خلق طيب جدا، والدعاء بعد هذه المقدمة يا نسأل الله جل وعلا أن يعيننا. إعانة الله جل وعلا طالب العلم هي من أعظم أسباب نجاح طالب العلم في تحصيل، أنه يستعين بالله لا يعتمد على كده ولا سعي ولا كده، وإن كان يبذل أقصى ما عنده ولكن هو يعلم أن التوفيق والسداد والرشاد في الأخير إنما هو ممن؟ من الله جل وعلا. يقول عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إمام الصحابة طبعا في هذا العلم زيد بن ثابت رضي الله عنه، علم من أعلام القرآن، علم من أعلام المواريث، اشتهر بهذا العلم أنه كان يجيد هذا العلم وكان يجيد فن الحساب، فاشتهر بهذا العلم وكان مرجع الصحابة كما مر معنا في مسائل كثيرة، كان مرجعا في هذا العلم حتى في خلافة عمر، كان عمر على يعني مرتبته العليا السابقة في الصحابة إلا أنه كان يرجع لمين؟ لزيد رضي الله عنه وارضاه. ثم يعرج بنا على أمر سريع، يقول أن هذا العلم علم وريث، هل العلم وريث علم مستقل حسين ولا باب من أبواب الفقه؟ بعض العلماء يجعله بابا في أبواب
الفقه
في كتب الفقه،
نعم.
وآخرون يقول بل هو علم مستقل
بذاته،
ويستدلون على استقلاليته ماذا؟ أن الله جل وعلا لم يترك قواعده الأساسية ولا أركانه الثابتة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل،
نعم.
ولا لعالم من علماء الأمة، بل أقرها جل وعلا بنفسه في
سورة النساء،
كتابه في سورة النساء، فكان علما مستقلا، لذا قالوا أن هذا العلم سموه هكذا، نعم. رحمه الله، خير ما سعي وأولى ما فيه العبد الوعدعي، وأن العلم مخصوص بخصيصة معينة، مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. ذكرنا ومضى معنا أن الناس سيختلفون حتى يختلف الرجلان في الفريضة، الفريضة اللي هي النصف الربع اللي فيها النص صريح، يختلفان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهم. ولا شك أن زماننا المعاصر صار واضحا في جدا إهمال هذا العلم ويعني عدم الإقبال عليه، بل إن أهل التخصص في الكليات والجامعات المتخصصة لا أقول يعرضون عنه، لا بل يهربون منه. لماذا؟ هذا العلم يحتاج إلى مثابرة، يحتاج إلى مصابرة، إلى جهد، فيبعد عن المواريث أبدا. وأنا ذكرت وأعيد هذا العلم من ألطف وأجمل العلوم على النفس البشرية إذا بذل المرء جهده وسأل الله قبل ذلك بالتوفيق، فهو يفقد واضح الآن جدا جدا جدا. هذه القناة المباركة على فكرة، وكتاب، هذه هذه القناة المباركة من القنوات التي تتخصص في نشر العلوم، ولذلك اختارت علم المواريث حتى تحيي هذا العلم. وأنا أؤكد أن هذا من وصية شيخي لي، وصاني بنشر هذا العلم في تزكيتي منه، تزكية عندي مكتوب فيها وصيك بنشر العلم.
شيخنا الكريم، ملحوظ جدا في معرض القاهرة للكتاب الدولي هذا العام،
نعم،
إن فعلا بالمناسبة بس أن هذا العلم أول علم يفقد، يعني ضعيف جدا جدا وجود كتب تخص علم المواريث أو أبحاث تخص علم المواريث مستقلة في المعرض.
حقيقة هذا الكلام أنا مارسته بنفسي في معرض الكتاب الدولي، والحقيقة معرض طبعا رائع جدا، ضخم جدا، فيه أنواع كثيرة من الكتب، فيه شيء ضخم جدا ونظام، شيء جميل حقيقة، يعني كل حاجة فيه رائعة، ولكن طبعا لنا تعليقات خاصة ما يعني على بعض مسالك العمل، لكن ليس وقتها. لكن بالبحث والتطواف على المكاتب والإسلامية ودور النشر كما يقول حسين اللي في المعرض كلها الإسلامية تخص الكتاب الإسلامي، قليل جدا جدا جدا، نادر من تجده يرى الكتاب فيه. حتى إني أسأل أحد الناس عندكم يعني كنت في المريض أفكر ما فيش، هذا أمر يحتاج إلى إعادة، فعلا في فقد لهذا العلم، فعلا فقد لهذا العلم. يقول بأنه أول علم يفقد، انتبه سيدي الكريم، لا ترى أول علم يفقد، وفي علوم أخرى إيه ستفقد، نعم، في الثاني وفي الثالث والرابع، ولكن هذا أولها فقدا. فانتبه، إذا تمسكنا في الأول لم يفقد، لن يفقد الثاني ولا الثالث،
يفقد ما بعده،
الله يفتح عليك. وأن زيدا خص لا محالة بما حبه خاتم الرسالة صلى الله عليه وسلم من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها. هذا الحديث أفرضكم زيد أو غيره من حديث المواريث، أنا قدمت مقدمة قديمة، قلت بعض أخواننا الشيخ الحديث فيها نوع من الضعف، نعم أؤكد أن حديث كثير في نوع من الضعف، ولكن صار هذا معلوما عند الأمة باتفاق أن أعلم الأمة بهذا العلم هو من؟
زيد بن ثابت،
هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، الصحابيين الجليل. يقول فكان أولى باتباع التابعي، يعني علينا أن نتبع مذهب زيد، لا سيما وقد نعاه الشافعي، وهذا مما يعتب فيه على من؟
على الإمام رحمه الله،
على الرحبي رحمه الله. لماذا؟ أنه جعل تزكية زيد من من؟
من الشافعي،
وهذا لا يكون،
نعم
لا يكون، لا يزكي الأدنى الأعلى، لا شك أن الشافعية إمام علم من أئمة الأمة،
نعم،
بل وقرشي أصيل رضي الله عنه، ولكن الصحابة نجوم الدنيا ونجوم الآخرة،
نعم،
فلا يزكي شفاء. لعل الشيخ يعني هذا كعادة القدامى كانوا دائما يحبون أن ينشروا مذهبهم، فعلى حال هو له في ذلك التجاوز، غفر الله له. يقول فهاك فيه القول عن إجازي مبرأ عن
وصمة الألغاء،
هذا شر بيننا وبين
سعب الرحب،
إيه هو؟ أن القول سيكون فيه أمران، إيه الأمران؟ الأول موجز،
نعم،
الثاني بدون
مشكلة
الغاز. ليه؟ لأن حضرتك مثلا لو قرأت أي منظومة في القراءات، علم بحر من بحور العلم في القراءات، ستجد في القراءات العلماء بيتعمدوا الإلغاز، بيسمي قراءة دي ألف، قراءة دي بقى، عشان إيه؟ ليختصر المنظومة، فبتعد ألغاز، تحتاج طالب علم يقرأه يفهمه، لو لم تتعلم قواعد المنظومة لن تفهمها. هذا الشيخ اشترط، قال أنا لا عندي لا إسهاب ولا عندي الغاز، أنا عندي إيجاز وعندي إيه؟
وضوح،
وضوح جد، ما عنديش أي حاجة من الغاز نهائي مطلق. وهذا من أدبه ومن تلطفه بطلبة العلم، غفر الله لنا وله. نبدأ إن شاء الله جل وعلا. يقول نعم،
طيب شيخنا الكريم، معذرة، سؤال، كتب علم المواريث دائما تبدأ بباب يسمى الحقوق المتعلقة بالتركة،
نعم،
الناظم رحمه الله لم يذكره في أول النظم،
نعم، الحمد لله. وبعد من باب المراجعة أيضا، هذا السؤال له فائدة، من باب المراجعة لابد أن تعرف أخي طالب العلم أن علم المواريث ينقسم إلى أقسام أربعة، كم قسم؟
أربعة أقسام.
الأول مقدمة العلم وما يترتب عليه،
نعم،
الثاني قسم خاص بمين؟ بالفروض، نعم، التي جاءت في القرآن. الثالث قسم خاص بالتعصيب والحجب وما يلحق بذلك،
نعم.
قسم الرابع مسائل إضافية اللي هي
المناسخات
والحرقة والغرقة وذوي الأرحام، كل هذا ملحقات،
نعم.
فهو أربع أقسام. القسم الأول في المقدمة مقدمة العلم وأركان الإرث وشروط الإرث وتعريف العلم وحده، الشيخ هنا بيتجاوز عنه وأغلب المنظومات تتجاوز عنه.
نعم.
لأمرين، أول يقول أن هذا ليس من صلب العلم، ليس ملحق. من صلب العلم
ملحق عليه،
ملحق. عالم المواريث يبدأ يشتغل منين؟ من متى؟
أسباب الميراث وموارث،
في تركة وفي واحد مات وفي ناس ورثة.
نعم.
يبدأ يشتغل هنا، يمسك المشرط بتاعه ويشتغل بقى. اما ما قبل ذلك مش موضوع، ولكن الجزء الثاني مهم جدا في انهم لم يعرضوا هذا. لماذا؟ قالوا كانوا يخاطبون طلبة علم على مستوى راقي،
يعلمون هذه الامور اصلا،
فطلبة العلم هؤلاء في هذا الزمن فاهمين المسائل دي، عندهم دراية.
نعم.
ان لن نقدم على حقيقة الا بعد معرفة الاركان ومعرفة الشروط ومعرفة كل هذا، كان مدروس عندهم.
نعم.
يعرفون. احنا في زماننا نرجع تاني لما قلناه قديما، ان في منظومة جميلة جدا في التجويد اسمها تحفة الاطفال، صح؟
نعم.
تحفة الاطفال. تحفة الاطفال هي مقصود مين؟
الاطفال الصغار.
كده كده عند عملها كده، عملها الاولاد الصغيرين، الكبار ما عادوش بيفهموها. فجي واحد عمل ايه؟ شرح. سمى ايه؟
فك الاقفال،
فتحوا لها اقفال، شرح تحفة الاطفال. احنا بقينا الوصف ده في زمان. لذلك هذا يوضح الفرق بين الطلبة في زماننا والطلبة في زمان
العلماء،
الشيخ الرحبي ومن على الشاكت رحمه الله.
رحمه الله.
على هذه الحالة هو سيبدأ بماذا عندك؟
بأسباب الميراث.
قبل أن نبدأ أسباب الميراث، خلينا نأخذ الأول عندك، اقرأ من اللي هو
الشرح،
لا من اللي هو الفهرس تاع الكتاب.
نعم.
اقرأ لنا الفهرس كده، عناوين الأبواب، وأنه نخص يعني إلى نص إلى الأسباب. نعم.
بدأ أولا بتعريف علم الفرائض.
بس ناس إيه علم الفرائض؟ سيح نمشي بسرعة بقى، بسرعة جدا.
هو علم يبحث في المواريث ومستحقيها لإيصال كل حق إلى حقه.
خلاص، هو ذا تعريف المواريث.
نعم.
خلاص، علم يبحث في المواريث
ومستحقيها،
ومستحقيها لإيصال كل ذي حق إلى
حقه.
لو تذكروا قلنا هو كم قسم؟
ثلاثة.
مش حطول، بس اللي بعد.
نعم. قال الحقوق المتعلقة بالتركة،
تذكر قلنا كم؟
خمسة.
قلنا كان خمس حقوق، ايه الخمسة؟
مونة التجهيز والتكفيل،
واحد
ايفاء الحقوق المتعلقة بعين من اعيان التركة، دين برهن او ارش جناية، ثلاثة ايفاء الحقوق المتعلقة بحق من حقوق الله تعالى، اربعة تنفيذ الوصايا من ثلث التركة فما دون، خمسة توزيع التركة.
نقف بقى هنا، عندي اربعة والخمس اللي هو ايه؟
التركة ذات نفسها وتوزيع.
هو ده الشغل بتاعي بقى،
العلم.
هو ده العلم. تقسيم. نعم. تبدأ يشتغل، لكن قبل كده ده أمر طبيعي،
ملحقات
الغسل والتكفين والدفن والصلاة عليه. طيب تمام. عليه ديون مرسلة في الذمة تقضى أولا من عموم المال.
نعم.
عليه دون ديون غير مرسلة ديون تقضى. نعم. طيب بعد كده في وصايا تنفذ الوصايا.
نعم.
بس هنا هنضيف إضافة صغيرة اللي هي إيه؟ إحنا نتكلم عن الوصايا، الوصايا إيه؟ الاختيارية الطبيعية.
نعم.
إذا حضرت فلان الموت قال أوصي بكذا، أو قبل ذلك يوصي بكذا، خلاف الوصية
الواجبة.
الواجبة
هذا أمر وهذا أمر.
الوصية الواجبة وصية إجبارية فرضها القانون، سنتعرض عليها إن شاء الله فيما بعد كما وعدنا سابقا.
نعم.
أقول انتهينا من الوصية، خلاص ندخل فين؟
توزيع التركة والأموال.
بس هو ده اللي عاوزين.
نعم.
طب عشان نوزع التركة لازم نعمل إيه؟
نعلم أركان الإرث وشروطه.
أيوه. بس إيه أركان الإرث؟ لو تذكروا احنا قلنا الركن هو ايه؟
جزء الماهية. طيب. اي ما لا توجد الحقيقة الا به،
وهو جانب الشيء الاقوى.
نعم.
طيب لا توجد تركة تقسم الا بثلاث اركان، ثلاث اركان.
نعم.
في واحد مات
وورثة،
وواحد حي ومال.
نعم.
يعني في مورث وارث مال موروث، ثلاثة.
نعم.
عشان كده الناس اللي بيجي يقسم تركة واحد حي وهو عايش، يقول لك تعالى يا عم الشيخ قسم لي التركة بتاعتي على حياتي علشان ايه؟ ما حصلت مشاكل. نقول له ما ينفعش، ما ينفعش نقسم التركة أبدا. ليه؟ أنك ما زلت حيا.
نعم.
والتوريث إنما يكون إرث الأحياء من
الأموال.
الأموات
شرط أن يكون مات أحد.
لا نورث حيا، نورث يعني حيا في حي، ده نعم. مش توريث. ده إيه؟ سمي هبة، سمي عطية، ده أمر آخر. واسأل مشايخك وعلمائك فيما تفعل، هل يصح أو لا يصح، هل أساوي أو لا بالعطاء، هل أساوي على قضية مواريث على غيرها، أمر آخر، لكن هذا ليس من المواريث. إذن أركان الإرث ثلاثة كما ذكرنا، مورث
ووارث
وارث
وحق مورث.
مال مورث، المال بأنواعه جميعا، كل أنواع
تشع ثنعل الميت. يرحمه
حتى
الله.
الجاكت حتى شعث النعل كل ما تركه الميت ولكم نصف ما ترك، فكل ما وجد بعده متروكات، هي ايه؟ هي عين التركه. نعم.
قال بعد ذلك شروط الارث.
تمام. ايه شروط الارث؟ هي مبنيه على
الاركان.
الاركان الله يفتحك، مبنيه على الاركان. ان الاركان مورث، يبقى من شروطه ان نتحقق من موته.
تحقق موت المورث.
نتحقق من موت المورث ازاي؟ بالنظر، بالعين، بالرؤيه، بالمشاهده. طب لو بعيد عننا في بلد ثانيه خارج مصر مثلا، عن طريق السفاره، عن طريق القنصليه وما شابه ذلك، هذا يتم. طيب التحقق من موت المورث. الثاني التحقق من حياه
الوارث
اللي هيرث، هنديله المال، لابد ان نتحقق من حياته انه عايش.
نعم.
يقول لك طب هو خارج مصر، خارج الدوله، خارج المملكه، خارج السلطنه، كل ده يدرك الان في اجهزه جديده الحمد لله والات اتصال سهله.
نعم.
ممكن بسهوله جدا نتوصل. ده غايب بقاله سنه، اثنين، بقاله ثلاثه، ممكن في اساليب للتحقق من هذا. يقول لك طب بس يا شيخ، طب انا ابني كان في حرب ايام العراق، وكان كلام قصه مشهوره في مصر دي.
نعم.
عرضنا لها سلفا وسنتعرض لها اكرمنا الله اذا وصلنا الى باب المفقود ان شاء الله جل في المراجعه.
نعم.
الثالث اللي هو ايه؟
العلم بالجهه المقتضيه.
لا، الاول تحقق المال. بقى ايه المال؟ بنعمل حاجه اسمها جرد للمال.
نعم.
يعني عمك فلان، عمتك، خالتك فلانه ماتت، تركت او تركت وترك ايه؟ عقارا، ترك سياره.
نعم.
ترك مالا سائلا. نعمل جرد لايه؟
لكل ما ترك،
تجميع لكل المال بتاعه. هو المال ده يجمع، يتعرف.
نعم.
وممكن بعد كده نقومه ونقدره في الحسابات، لكن الاول المال الموروث ده موجود. هب ان زيدا مات ولا مال له. يقول لك تعالى يا شيخ قسم التركه. هنقسم ايه؟
لا تركه، فيش
لا تركه. يبقى لابد الاركان ثلاثه والشروط مترتبه على مين؟
على الاركان.
على الاركان، الله يفتح عليك. هو لم يذكر لا الشروط اللي راح بيها، لا الشروط ولا
الاركان،
باعتبار ان هذا لدى طالب العلم في زمانه كان
امرا معروفا،
معلومه مفهومه.
نعم.
احنا الطلاب بتوعنا بقى محتاجين يتعلموا الاول. اه نعم، وانا زيهم طبعا، لازم نتعلم الاول. نعم، نبدا ان شاء الله. هنقرا اسباب الارث.
نعم. يقول الناظم رحمه الله: باب اسباب الميراث.
نعم.
أسباب ميراث الوراثة ثلاثة، كل يفيد رباه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعداهن للمواريث سبب.
إجازة رائع جدا. أسباب ميراث الورى المتفق عليه.
نعم.
المتفق على ثلاثة، كل واحد منها يفيد من اتصف بها حق الإرث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه أي صاحبه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. النكاح معلوم.
نعم.
فلان تزوج فلانة، فلان تزوج فلان، هو يرث وهي ترث منه بشروطه كما سيأتي. طيب والنسب، ابني وابن ابني وأخي وابن أخي وعمي وهكذا، أبي وجدي وهكذا، عمود النسب. طيب والولاء، من كان عنده عبدا فحرره او ما زال عبدا، كيف يتم ذلك؟ هو ده احد الثلاثه فقط.
نعم.
هل الثلاثه بس تقول ايه؟ ما بعدهن المريض سبب، اي ما بعدهن سبب متفق عليه.
يعني اذا يوجد اسباب ذكر مختلف فيها عند العلماء،
مثلا كبيت المال.
نعم.
هل هو وارث ام غير وارث؟
نعم.
هل الارحام يرثون او لا؟
يرثون.
هل الملتقط يرث ملتقطه؟ يعني ان فلانا ولد طفلا زي ما حصل في زماننا كده،
أخذوا رباه
عند مسجد زغير وخذوا رباه وأكرمه، بس طبعا نقول له لا ما تنسبوش إليك، لكن سميه بأي اسمه وربيه أحسن إيه؟ ورباه، والطفل كبر وبقى كويس، وربنا جل وعلا وسع عليه.
نعم.
مات هذا الطفل أو هذه البنت الصغيرة، ميراثه يقال أنها الملتقط، الملتقط. طيب ابن الزنا يرث من أمه.
نعم.
إذ لا يعلم أبوه، ومن أهل أمه والعكس، لكن لا يعلم من أبوه وهكذا. هناك أسباب أخرى خلاف الثلاثة. الثلاثة هذه هي إيه؟
متفق عليها عند العلماء.
متفق عليها، هي المتفق عليها بين العلماء. نعم.
قال رحمه الله: باب موانع الإرث.
نعم.
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين.
رائع جدا. إذا كانت الأسباب توصل صاحبها إلى التركة ليحمل شيئا مما تركه الميت، هياخد ويمشي يرث. فهناك قطاع طريق بين يديه يمنعونه من الوصول إلى
إرث.
التركة قاطع الطريق، يمنعون من هم قاطع الطريق هؤلاء إيه؟ ويمنع الشخص من الميراث وحيلة بعلل
ثلاث.
وهذا من فقه الناظق علل، سماه إيه؟
علل
زي المرض، مرض في الطريق. من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فالرقيق الذي ما زال رقيقا أي عبدا أو أمة لا يرث. العبد وملكة من ملك لمن؟
لسيده،
ملك لسيد. طيب، والقتل القاتل لا يرث من مقتوله، القتل يرث
من
مقتوله، وبينا هذا. طيب، الاختلاف الدين واضح، وهذا في نص صحيح عن صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم النصرانية أو العكس، لا يرث المسلم غير المسلم، وغير المسلم لا يرث المسلم. حيث الصحيحين. فيقول: فافهم فليس الشك
كاليقين.
طبعا هل هناك موانع أخرى؟ نعم، في موانع أخرى ولكن ليس متفقا عليه، كموانع مثلا كمانع مشهور قديما اسمه اختلاف الدار. اختلاف
الدار،
الدار يعني الآن عندنا واحد مات في مصر ورثته مثلا في روسيا، في أمريكا، في دولة بعيدة، في أستراليا، هل ننقل المال من مصر إلى الورثة أو العكس؟ كان قديما ما يقول لا، أن إذا نقلنا ماله لهم يتقوون به على
المسلمين.
الآن الفتوى تغيرت، تتغير أمر طبيعي، الفتوى تتغير زمانا ومكانا وحسب أصحاب الحال. ولكن من الذي يقول بتغييرها؟ أؤكد، لا أنا ولا أنت، من الذي يقول؟
العلماء،
أهل التخصص، العلماء قالوا واتفقوا، قالوا أنه حسب الأزمان تغيرت الحال. الآن أصبح لنا أبناء في دول أخرى خارج دولتنا، وهم لهم أبناء عندنا، فأصبح الآن المسألة متشابهة. فقالوا إذا مات لهم أحد عندنا ينقل ماله لهم لورثة هناك، وإذا مات لنا أحد عنده ينقل ماله
عندنا،
وهكذا. وعلى خص حال الاستضعاف الذي صرنا فيه، كانوا قد يقول لا ينقل، إن كانت أمة قوية تحتاج إلى دعم فلا تنقل مال إلى خلق. هذا فتوى، هذه فتوى. أقول الثلاثة هذه أصول
متفق عليه،
وهناك غيرها نعم كذلك في أسباب الثلاثة إيه؟ أصول. وهناك أسباب أخرى في محل اجتهاد، نعم هذا موجود وهذا موجود. إذن أسباب ميراث الورثة ثلاثة، وموانع الإرث
ثلاثة.
نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا.
نعم.
ينتقل الشارح، ينتقل الناظم بنا إلى باب الوارثون من الرجال.
نعم.
قال رحمه الله: والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، آل ابن وابن الابن مهما نزلا، والآب والجد له وإن عالا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع ما قال ليس بالمكذاب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لي ذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتيق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء.
هنكتب كده أخ حسين سريعا.
نعم،
خليك معايا كده، انت هتقرأ النظم وانا هكتب.
تمام.
قول ايه الوارثون من الرجال كام؟
عشرة.
انا عشان اخواننا بس تعملنا عشرة وعلى جنب كده عشرة. من هم؟
الابن.
يبقى هقول ادي الميت اهو، هنا ده الميت مين؟
نعم.
انزل تحته كده مين؟
الابن وابن الابن.
وانزل تحته كمان هنا ابن
الابن.
ابن
نصعد في الاعلى، الاب.
اب
والجد.
جد، تمام.
الإخوة،
إخوة، هنقول بقى إخوة أشقاء،
وإخوة
إخوة لأب
وإخوة
إخوة لأم. أهو نعمل ثلاث سهام كده أهو، إخوة إخوة، شين أشقاء.
نعم.
لأب
لأم.
لأم،
تمام. أبناء الإخوة،
أبناء الإخوة. مين اللي يعرف أبناء إخوة؟
الأشقاء والذين لأب
فقط. ابن الأخ الشقيق، ابن شين.
نعم.
وابن الاخ لاب، تمام.
نعم.
طب ابن الاخ لام
ليس
ما فيش. تمام، يبقى وقفنا لحد كده. ننقل الناحيه الثانيه،
الاعمام.
الاعمام عندي عم شقيق وعم مين؟ لاب.
لأب.
عم شين، عم لاب، ومن
ابناء الاعمام؟
يبقى بقى العم شقيق ابن عم شين، وابن عم لأب.
تبقى عندنا
لا نعد الأول بقى.
نعم.
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر. عندي كام؟
ثلاثة عشر.
احنا قلنا عددهم كام؟
عشرة
على الإجمال. على التفصيل كام؟
15.
يبقى معنا من؟
الزوج والمعتق.
يبقى هكتب على جنب كده الزوج وسميه كام؟
14
والمعتق 15. خلاص كده واضح عندي كده؟ 15 وريثا والزوج والمعتق ذو الولاء
فجملة
الذكور هؤلاء. في حد تاني؟ لا مفيش. يعني ايه يا شيخ؟ طول ما احنا شغالين في المواريث هنشتغل مع مين؟ مع ال 15 دول
فقط.
لا هيجي لنا بقى النساء. النساء هيبقوا كام؟
هم 15 فقط في الذكور.
في الذكور هيجي لنا بقى النساء، هيبقوا 7 على الاجمال و10 على مين؟
على التفصيل.
ناخد النساء. ها يلا.
قال رحمه الله: باب الوارثات من النساء.
تمام.
والوارثات من النساء 7 لم يعطي انثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وام مشفقه وزوجات وجدات ومعتيقه والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت.
نرجع تاني اقرا كده معانا. والوارثات من النساء
7.
7 بس طبعا 7 يعني عدد 7.
نعم.
مش 7 من السباع.
نعم.
يعني مش هتدخل المرأة تأكل التاج كلها
عشان بس النظم يكون متصل.
لا بس اخواني ياخدوا بالهم. 7 هي لا دي 7 يعني من العدد مش 7 من السباع. وارثات النساء 7 اي 7 لم يعطي انثى غيرهن
الشر.
الشر تمام. من هن؟
بنت.
انزل اهو. بنت.
بنت ابن.
انا هناك اخ حسين كاتب ابن وطلعت من تحته ابن بس ابن ابن.
نعم.
هنا لا ما اقدرش اكتب يعني اقدر كاتب كده ايه بنت
بنت ابن لان لو نزلت بالسهم لتحت هتبقى بنت بنت.
الله يفتح عليك. يبقى ده بنت ابن اما دي بنت. تمام.
نعم.
بنت وبنت ابن. ها
وام.
يبقى اطلع لفوق كده. ام مشفقه.
نعم. زوجه.
خلينا نكتب الزوجه على جنب كده اهو.
وعندنا الجده.
وجده ومعتقة.
نعم.
طيب الجدة ايه عندي بقى؟
هنا عندنا الجدة حارث اثنان، جدة لأم وجدة لأب.
يبقى الأم دي هطلع منها فوق كده بجدة.
يبقى دي جدة لأم.
يبقى دي اسمها أم الأم. وهطلع من هنا بجدة أخرى اللي هي جدة
لأب.
لأب. تمام كده؟
نعم.
ماشي كده؟
تبقى عندنا المعتقة.
هكتب على جنب كده ايه؟ المعتقة. لا في بقى لسه أنت نسيت حاجة.
الأخت.
ايوه
خطأ كبير ده.
ايوه نسيت الاخت. ارجع تاني. ها
قال: وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت.
الله يفتح عليك. ايه جهات الاخوات؟ هقول اخت شقيقة. اخت
شين.
شين. طيب اخت
لاب.
لاب. طيب كمان اخت مين؟ لام. صح. وقالوا الاخت من اي الجهات كانت.
نعم.
يبقى الاخت الاب واخت الاب والشيخ خلاص هم دول. والاخت من اي الجهات كان فهذه عدتهن
بقى.
اعد بقى هقول ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره.
7 على الاجمال 10 على التفصيل.
يبقى هناك كنا 10 و7 ده على الاجمال. لما جينا فصلنا بقى كام؟ بقوا 15
و10.
يبقى اجمالي الورثه اللي انا هشتغل معاهم مع الكتاب ده او عامه كتب المواريث كام؟
25.
هكتب خط كده 25 هو ده هشتغل معاهم. طيب اشتغل معاهم ازاي؟ عندي طريقان. اما ان اخذهم واحدا واحدا.
نعم.
واقول كل واحد حالته ايه؟ يرث متى منفردا، متى معصبا معصبا لغيره او متعصبا بغيره
او مجتمعين
او مجتمعين منفردين او كيف يحجب. يبقى انا لازم امشي للاخير عشان نعم. ادخل ده كله فيه بطريقه ان اخده فرض فرض او اشوف في القران علامات معينه توضح لي امشي ازاي. العلماء قالوا العلامات معنا واضحة جدا، ان اصحاب الفروض معروفين واصحاب التعصيب هي معروفين. قالوا ناخد الاول مثلا مين؟
الفروض.
طب لو لقينا واحد كطريقة اخواننا جزاهم الله خير في الازهر بياخدوهم وارث وارث،
نعم
صحيح مش مشكلة، طالما كل يوصل بيت القصيد هذه طريقة وهذه طريقة. انا بعتمد الطريقة بتاعت شيخي اللي هي بتاعت امام الرحبي
اللي هي الفروض، نذكر فرض مثلا ثم نذكر من يرث فيه.
الله ينور عليك. ناخذ الفروض من يستحقون كل فرض على وهكذا.
نعم.
غيرنا بياخذ بطريقه ثانيه من الناحيه الثانيه. كل الطرق توصل الى ايه؟
توصل الى الغرض في النهايه.
الغرض المقصود.
المطلوب.
وعلى فكره كل الطرق توصل الى يا حسين لما تريد.
نعم.
مش بيقول لك المثل اللي جرى عندنا كل الطرق توصل الى روما.
نعم.
يا عم احنا مسلمين الله يهديك. حتى المثل بقى ايطالي. نعم
ان شاء الله توصلنا الى الجنه باذن الله.
الله هو ده المقصود اللي بتاع عليك. اذا الان انتهينا من ذكر الوارثين من الرجال والوارثات من
النساء.
هيدينا بقى معلومه جميله الشيخ عشان المدخل نقول عليه ده، نمشي من جهه اللي هي واحد واحد ولا مدينه الفروض؟ قال لك لا انا هبدا بطريقتي، ده كلام الشيخ مش انا، طريقته اللي هي مبنيه على ايه؟
الفروض،
على طريقه شيخي وشيخي اللي في المذهب الامام الشافعي.
نعم.
اللي هي نبدا الاول مفروض.
نعم.
ماشي اتفضل.
قال رحمه الله: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بي أن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسيما، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام.
انا عاوز ارتب معاك حاجه يا شيخ حسين عشان الكلام واضح. بس ايه؟ بص، اولا واعلم بي ان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، مش على ما قسم،
على ما قسم.
عندك انت متشكله قسمه، هي
متشكله قسمه فعلا.
اخونا الشيخ اللي عمل المتن ضبط ده في هنا في اختلاف، هي على ما قسم عشان تبقى ايه؟ نوعان هما على ما قسم، يبقى كده القافيه ايه؟
منتظمه.
تعال في الاخير نقول ايه؟ نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، والثلثان وهما التمام. عاوزك تحاول تسكن الهاشو عشان ايه؟ اظبط
القافيه بتاعت
اللي. الله ينور عليك. نعم. اللي هو السجعه. طب تمام. الان بيقول واعلم بان ثنوعان هما. الشيخ جزاه الله خير اختصر لي خالص، قال لي خلي بالك الارث ده بطريقتين، اما هتورث بالفروض او تورث بايه؟
تعصيب.
يبقى انا لازم اعرف ايه الفروض، لازم اعرف ايه
التعصيب.
التعصيب هو هيبدا يمين
بالفروض.
بالفروض. بس الشيخ بيقول ايه؟ فالفرض في نص الكتاب سته، لا فرض في الارث سواها البته.
نعم.
يعني يقول ما ذكر في صريح القرآن أن الفروض التي سماها الله جل وعلا ست.
نعم.
فهي ثمن وربع ونصف وثلث وثلث وسدس وثلث وثلثان.
الثمن وضعفه وضعف ضعفه.
الله يفتح عليه.
والسدس وضعفه وضعف ضعفه.
الله. أو العكس، نعكس على أي حال هم ستة.
نعم.
هم ستة فروض مفيش غيره. بس شوفوا الإباءية. لا فرض في الإرث سواها البتة. مر معنا كم ده أخوانا الطلب. وما فيش فرض، لا ثبت فرض سابع بإيه؟
الاجتهاد.
بالاجتهاد اللي قلنا عليه في خلافة عمر رضي الله عنه، أقر الصحابة والصحابة كانوا أحياء وكانوا موجودين يعني كثرة كثيرة منهم، اسمه إيه؟
ثلث الباقي.
الباقي اللي اشرنا بيه كنت اكتب لك ثلث ب ثلث ب، ومر معنا في مسائل تاثير ان شاء الله جرى. اذا الفروض المذكوره في القران ست على ما ذكرنا، في فرض سامي الاجتهاد اسمه ثلث الباقي. نعم. واجتهاد الامه واجماعها على هذا الفرض دل على انه اخذ قوه إيه؟ قوه المنصوص في كتاب الله جل وعلا.
نعم.
ما يقدرش واحد زي ما يقول لك لا سيب اللي هو ثلث الباقي ده، لا ده اجماع امه، اجماع امه عليه، انتهى الكلام. اما ما هو محل اجتهاد ماشي يجتهد اهل العلم، لكن هذا انتهى الكلام فيه. يقول والثلثان الاخير يقول فاحفظ فكل حافظ امام. ده تحذير للشيخ مني وليك. ليه وليك؟ ولكل طالب علم. يقول لك فاحفظ يعني ايه؟ والكلام الطلب قلته 100 مره. هندخل على الفروض. النصف، من يرثه بالنصف؟ زينب وخديجة وتر. كيف ترث؟ بشروط، شروط استحقاق، واحد اثنين ثلاث. لابد من حفظ هذا، مش حفظ المتن او النظم بس، لان تحفظ النظم وتحفظ شروط الاستحقاق لابد. بعد يا شيخ بس انا مش بجودها قوي. لا، لازم تجودها، لازم تتقنها، عشان لما تيجي مساله بيبقى الفكره في دماغك بتطبق على الشخص اللي قدامك، يستحق ولا يستحق
على حسب الشروط الخاصه به.
الشروط اللي قدامنا نفعت اديله، سقط منها واحد اثنان يبقى ما ينفعش. يقول احفظ، احفظ. الحفظ هو العلم.
نعم،
حفظ هو العلم. كانوا في مدارس خلينا مدرسه يقول لك ايه اهم حاجه تفهم، والحفظ مش مشكله. طلع ده منهج خاطئ. اللي كانوا بيطلعوا الاوائل هناك في المدارس مين
اللي كانوا بيحفظوا؟
الحفيظه، زي اخوانا الطلبه بيقولوا دلوقتي الحريته، اللي بيحفظ. وده صح، هو ده المنهج الصح. احفظ هو يعني لما الائمه الكبار رحم الله الجميع ومن كان من الصحابه والتابعين ختم القران من 7 سنين 8 سنين 10 سنين، يعني هو اللي ختمه عنده 7 8 سنين، ده كان ماذا يجيد من احكام الشرعيه؟
لا شيء،
قليل جدا. ولكنه كان الاول كوعاء، وعاء توضع فيه العلوم، وكلما كبر وتقدم السن يبدا بقى يفهم ويستوعب والعلوم تحضر معه اكثر فاكثر. فاذا تقدم العلم كان حافظا فاهما. احنا في زماننا ممكن نكون فاهما وليس حافظا، تقدمه يغلط، يغلط ولا حول ولا قوه.
العلماء دائما يقولوا من حفظ المتون
حاز
الفنون.
تمام، نبدا الان في الفروض بانواعها. نعم،
الشيخ رحمه الله حينتقل بنا الى الفروض يذكرها فرضا فرضا.
نعم،
قال رحمه الله: باب النصف. والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت لابني عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي.
من أصحاب النصف؟ هذا بالاستقراء من القرآن الكريم جمعوا، فعلم أنهن خمسة. خمسة مين؟ والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج، ده الذكر الوحيد.
نعم.
والأنثى من أولادها، البنت. وبنت الابن عند فقدي، البنت. وبعدها الأخت التي، وبعدها
والأخت في مذهب كل مفتي.
في مذهب كل مفتي. وبعدها الأخت التي من الأبي. فإذا قال الأخت التي من أبي وسكت يبقى الأخت التي أمه سقطت.
نعم.
يبقى عندي خمسة: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. هذه المجموعة كل فرد منها يستحق النصف بشروطه. معاك كده حسين وسريعا، هي الشروط: يستحق الزوج النصف بشرط واحد،
عدم الفرع الوارث.
عدم الفرع الوارث أي لزوجته.
نعم.
منه أو من غيره.
أو من غيره.
تمام. البنت
عدم المعصب وعدم المشاركة.
عدم وجود معصب لا في المسألة كأخية مثلا.
نعم.
أو عدم مشاركة أخته.
نعم.
يعني بنت أخرى. تمام.
تمام.
بنت ابني
ثلاثة شروط: عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم الفرع الوارث الأعلى.
الأعلى، الله يفتح عليك. يبقى بنت الابن تستحق النصف بشرط بثلاث شروط: أول عدم المعصب، يعني ما فيش ابن ابن. عدم المشاركة، ما فيش بنت ابن أخرى.
نعم.
عدم الفرع الوارث الأعلى، يعني ما فيش لا بنت ولا ابن.
ولا ابن. نعم.
أعلى منها. نعم.
عندنا بعد كده الأخت الشقيقة أربعة: عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم الفرع الوارث، عدم الاصل الذكر.
تمام. يبقى الاخت الشقيقه رقمها اربعه، ترث بكم شرط؟
اربعه.
باربع شروط. كم شرط؟
اربعه.
الاخت الاب
خمسه، وترث بخمسه شروط.
نفس الاربعه اللي هم خاصين بالشقيقه زائد
عدم الاشقاء
وعدم الشقاء.
والشقاء.
يعني باختصار كل ما تنزل حضرتك خطوه عشان تورث اللي تحت لازم توقف مين؟ اللي فوق. نزلت غلط وهكذا.
والشروط تزداد شرط.
عايزين بس ناخد مساله سريعه كده، سهله جدا. انا مش عايز دي مسائل بس لازم اجيب واحده سريعه كده ان فيها فايده. ماتت عن زوج واخت شقيقه. ماشي يا حسين؟
نعم.
مات عن زوج واخت
شقيقه.
شقيقه. هقول ايه؟ اقول الزوج ينطبق عليه الشروط.
ياخذ النصف.
النصف.
عدم وجود الفرع الوارث.
طب والأخت الشقيقة؟
كذلك تأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث أو المعصب أو المشاركة أو الأصل الذكر.
يبقى الأربعة، يبقى تأخذ إيه؟
النصف.
أصل المسألة من إيه؟ اثنين واثنين مضاعف اثنين؟
المضاعف المشترك
المصري. واحد.
نعم.
انا جاي مساله العله، ضربها العله يعني. ايه العله؟ الزوج ده ذكر ولا انثى؟
ذكر.
ذكر. كانوا بيدرسونا في كتاب بيعملوا كده علامه كده تقريبا كده يعني، والانثى مش عارف علامه
لا هو اللي تحت الذكر واللي فوق الانثى
حاجه زي كده يعني. على اي حال هذا الذكر تساوى مع مين؟
مع الانثى.
مع الانثى. عشان اخواننا بس يقول لك ايه، لا لا ما يصحش، حرام، غير القانون،
المرأة بيظلم النساء،
المرأة بيظلم النساء. ده اول مثال اهو، اول مثال والله واخده زيه بالضبط. الاخت زوجته خدت زي ولا ايه؟ هيجي لنا هنتكلم في المساله دي محلها ان شاء الله. اتفضل. ها
ناخذ اصحاب الربع،
مفيش مانع،
سريعا لان وقت الحلقه قرب على الانتهاء.
تفضل.
قال باب الربع: والربع فرض الزوج ان كان معه من ولاد الزوجات من قد مناعه، وهو لكل زوجات او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر. وذكر اولاد البانين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد.
رائع جدا. من تكلمنا على من يرثون النصف.
نعم.
طب من يرثون الربع؟ الشيخ قال ايه؟ والربع فرض الزوجي.
نعم.
وبعدين قال فرض مين؟
الزوج.
الزوجة. يبقى الزوج بيرث الربع يرثه فرضا بشرط ايه؟
وجود الفرع الوارث.
عكس النص، بشرط وجود الفرع الوارث. نعم. والزوجه ترث الربع بشرط ايه؟ عدمي.
عدم وجود الفرع الوارث.
تمام، عدم وجود الفرع الوارث. بيقول ومن الفرع الوارث مش الطبقه الاولى الابناء. نعم. لا، وابنائهم ان نزلوا بمحض
الذكور.
الذكور. افتكروا الكلام؟ وابنائهم ان نزلوا بمحض الذكور. طيب. ها؟ والثمن؟
طيب شيخنا احنا نستاذن حضرتك، وقت الحلقه انتهى.
نعم.
عسى ان نكمل في الحلقه القادمه من اول باب الثمن ان شاء الله، ان اطال الله في الاعمار.
لا بأس ان شاء الله.
فضيلتكم
اسال الله اولا. نعم. ان يكون اسلوبنا في المراجعه ده اسلوب ايه؟
يسير باذن
الله. يسير ويكون سهل. حتى اخواننا معاهم الكتب ومعاهم المنظومه يراجعوا معانا، يبقى هنوصل في الاخير مراجعنا الكتاب كله في قد ايه؟ وقت بسيط جدا ان شاء الله.
نعم.
وجزاكم الله خيرا.
احسن الله اليكم شيخنا الكريم. اعزائنا المشاهدين، الى هنا وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، على وعد باذن الله جل وعلا ان نلقاكم في الحلقه المقدمه لنكمل ما توقفنا عنده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.